يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب الفتن والملاحم في باب في حصر الفرات عن كنز ثم بعد ذلك باب خروج الدجال الدجال أنه هو دجل الذي يسمى أنه التغطية أصله فالشخص الذي يغطي الحق ويظهر الباطل يقولون هذا دجال كذلك كل كذب فهو دجل فالحق على كل حال لا يغطى لكنه يحاول أن يغطي فهناك 30 كذابون دجالون يكونون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعي أنه نبي وهو كاذب وليس بنبي كذلك الدجال هذه شخصية معروفة يخرج من علامات الساعة الكبرى يخرج في آخر أيام الدنيا كما يأتي ذكر هذا الرجل نعم ذكر الإمام فيه قال حدثنا الحسن ابن عمرو حسن ابن عمرو مضى بنا وهو الفقيمي من الثقات المعروفين قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش تابعي معروف قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود وهو الثقفي فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال لا أنا لام للتأكيد أنا لا أنا مع بما مع الدجال أعلم منه يا إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أو ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أو يرى أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود البدري قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرواية من صحيح الروايات من الصحيحين وغيره وأبو مسعود هذا كان بدري ليس من الذين حضروا غزوة بدر البدري إذا قالوا وهذا نص قالوا ذكر من نسب أو نسب إلى غير ظاهره فالغالب إذا قيل أنه بدري هذا الصحابي بدري فلهم ذكر خاص ولهم منقبة خاصة وكانت بدر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر لأن الله تعالى قد قال لأهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكانت لهم ميزة ولذلك حينما يذكرون طبقات الصحابة فذكر ابن سعد البدريين في جهة والأحدين في جهة وغيرهم فلم يكن هو بدريا غزوة إنما كان نزل ماء في بدر هكذا قال أبو مسعود البدري نعم فهذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما علم خيرا إلا علم وما علم شرا إلا حذر فهذا الذي يرى أنه ماء فلا يقرب منه والذي يرى ويرى أنها نار فيشرب منه إن شاء الله فيجده ماء ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث الرواة من ثقات أثبات قتادة قد صرح بسمائه قتادة ابن دعامة السدوسي قد صرح بسمائه هنا من أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربكم تعالى ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر وفي رواية أخرى صحيحة يقرأه كل كاتب وغير كاتب، يعني كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني قارئ أو غير قارئ، لأن الذي يكتب لابد أن يكون قارئ، لابد أن يكون قارئ، الذي يكتب لابد أن يكون قارئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا ولست كاتبا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لجعل المفسدون طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من الكتب السابقة وغيرها. على كل حال، فالروايات الأخرى تأتي أيضا فيها أنها يقرأه كافر، وفي بعض الروايات كافارة، كله لأنه كاف يكون عليها ألف وفارة كافر، قد يكتب مفصولا ويقرأ كافر، فكفر في كاف فيكون مثل الرحمن يكتب حاء ميم نون، والميم يكون عليه الألف، فهكذا إن شاء الله كله صحيح. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى في هذا الحديث عن محمد بن جافر عن شعبة كافر، يعني وإن بينه مكتوب كافر، كافر وهو يقرأ كافر، يعني ليس كفر. إيش هو؟ أي لقي أنس. نعم، قتادة لقي أنسا. أي نعم، وكان قد أنس رضي الله عنه مات في سنة 97، وهو مات في 120 أو شيء. نعم نعم. ثم قال: حدثنا مسدد. ولذلك هو يقول: سمعت أنس بن مالك، وهذا الحديث نفسه بهذا الإسناد عند قتادة عن أنس في الصحيحين في البخاري ومسلم أيضا. نعم، قتادة له روايات كثيرة ومن الصحابة. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث من هو؟ عبد الوارث بن عبد الصمد، عن شعيب بن الحبحاب هو البصري الأزدي، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني ذكر الحديث مثله، قال: يقرأه كل مسلم. هنا قال: وإن بينه مكتوب كافر، أو وقال هنا كافر، وفي رواية أنس أن من طريق شعيب بن حبحاب قال: يقرأه كل مسلم. وهذا كله ليس فيه تضاد في الحديث، مرة لخص، هذا يدل على أن أنس رضي الله عنه روى هذه الرواية عدة مرات، ولو كان شاكا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يروي، فسمع منه أنس بهذه قتادة عن أنس بهذا اللفظ، وسمع منه شعيب ابن الحبحاب وغيره أيضا بلفظ زيادة يقرأه كل مسلم. نعم. والرواية التي جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم. يقول هنا في مسألة الكتابة: قال ابن حجر رحمه الله: وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله تعالى للعبد كيف شاء ومتى شاء، يعني إذا لم يكن كاتبا أميا كان في دنياه، فالله تبارك وتعالى يجعل لغته عربيا أيا كان من العجم، كما جاء في الروايات أن لغة أهل الجنة عربية، فيكون لا يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته، هناك كتب بغير بصيرته وفي نسخة بعين بصيرته منه. هنا من أدب التحقيق الذي نرغب فيه أن يكون على أصل فيه: كما يرى المؤمن، شوف في الشرح: كما يرى المؤمن الأدلة بغير بصيرته. بغير بصيرته ليس هو، انظروا في الحامش ماذا قال الشارح نفسه رحمه الله، عنده كانت 6 نسخ، وقرن الشيخ شمس الحق الذي مبادي قارن ووازن الروايات وقابل، فقال: في نسخة بعين بصيرتي، وهو الصحيح بعين البصيرة، وينبغي أن يثبت، ما دام في نسخة منها ينبغي أن يثبت العين هنا بعين بصيرته، وإذا كان في نسخة أخرى بغير بصيرته فيشار في الأسفل، لأن هذا هو الواضح، والخطأ واضح جدا. أما بغير البصيرة لا يراه ولا يراه الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمان تنخرق فيه الأسفل. الأعداد في ذلك انتهى. قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة وليس هناك مجازا بأنه يعني يعرف يقرأه كل واحد من مثل ما يقول ينظر بفراسته أنه كافر أو مؤمن، لا، يقرأ حقيقة ومكتوب بين عينيه كما قال: جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال، فيظهر الله فيظهر الله المؤمن عليه ويخفيها على من أعداد شقاوته. حكى إياد خلافا وأن بعضهم قال هي مجاز من سمة الحدوث، هذا كله لا ينبغي ما دام حمله على الحقيقة لا يذهب المجاز. ثانيا، المجاز في قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقبل. وكان شيخنا كان يدرسنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، درسنا عليه الحمد لله مذكرته في أصول الفقه وكذلك أدب البحث والمناظرة كذلك مقدمات منطقية، فأنا كنت في الهند درست المنطق كثير والحمد لله كان ممتع الكتب القطبي وغيرها، فكان في بعض الأحيان آتي بالأسئلة فيقول: انظروا انظروا هذا كيف ما شاء الله يفهم، وانتم ما نداري انتم فاهمين ولا لا، بهذه اللفظة كان يقول الشيخ ما نداري انتم فاهمين ولا لا. فانا ناقشته في هذا ووقر في الذهن انه هناك حقيقة ومجاز، فقلنا يعني الشيخ كان ينكر تماما، والدليل عليه قال: المجاز من الممكن ان تكذبه، مثلا اذا قلت للولد انت اسد يقول: لا انا مو انا اسد، ليس لذيل، ليس للبد، ليس لكذا، حق أن يكذب ما هو كذا، لكن هل في القرآن يجوز أن يكذب في مثل هذا الشيء؟ فأنا قلت للشيخ كأني أراه، اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجاته، فقلت: يا شيخ، الآن الذي قرأنا نحن يجعلون أصابعهم في آذانهم، فلا يجعلون الأصابع كلها في الآذان، إنما قالوا أناملهم، فهذا مجاز، هكذا لقنونا. قال: صح النوم يا أخانا، الشيخ لما يريد صح النوم يا أخانا. فقال: إذا قلت لك رأيت زيدا أنت، هذه حقيقة أم مجاز؟ قلت: هذه يقولون أنها حقيقة، رأيت زيدا. قال: هل رأيت بطنه؟ هل رأيت فرجه؟ هل رأيت ذكره؟ ما رأيت إلا جزء منه، فهي حقيقة في الحقيقة كلها، ليس فيه مجاز، هكذا يقول. يجعلون أصابعهم، هذه حقيقة وكلها حقيقة، ولا تقول الأصبع تطلق على الجزء، كما أنك قلت رأيت زيدا وهذه حقيقة، وما رأيت فرجه، ما رأيت دبره، الشيخ بدأ يسرد رحمه الله. فلذلك في الحقيقة حكى عياد أن بعضهم قال هي مجاز، القرآن والسنة لا ينبغي أن نقبل المجاز، أما في كلام الناس عامة لا بأس أن تقول مجاز. هذا يعني أقوال الصحابة وغيرهم. الشيخ العراقي له كتاب في هذا القرب في فضل العرب، وقد ذكر روايات فيها ضعيفة وهي حسنة إن شاء الله، إد الطرق والصحابة من أقوالهم أيضا ثبت هذا، فهو الذي يعني يظهر والله أعلم. نعم، يعني تريد أن تكون فرنسية ولا إيش يعني؟ لا، هي الذي نريدها أن تكون عربية لغة القرآن إن شاء الله. نعم، إن شاء الله إن شاء الله نجيب لك إن شاء الله، نرجو من الله. حققوا يا إخوان بارك الله فيكم، مثل هذه الأشياء نريد الآن المقومات بحث، قد سهلت لكم الإنترنت وهذه الأشياء. لا إن شاء الله، يعني الروايات من أقوال الصحابة، ربما حديثا خاصا والله أعلم، لكن هل عمم الشيخ بأنه لا يصح هذا؟ والله ما رأيته. طيب الله فيكم. قال ثم بعد ذلك قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال: حدثنا جرير عن حميد بن هلال، حميد بن هلال الأدبي معروف من الثقات المعروفين، عن أبي الدهماء اسمه قرفة ابن بوهيس، هذا أيضا العدوي مثل حميد بن هلال من ثقات التابعين، قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي الجليل يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه، يبتعد عنه. نعم، ولا يقرب منه، لأنه البعد من الفتنة هذا هو الأصل في الحقيقة وموضع الفتنة، لا يقرب منها، يهرب منها. فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه، يعني مؤمن واثق بايمانه لكنه قد يقع في حبال دجله ويتبعه، مما يبعث به اي الدجال يبعث به معه من الشبهات، او لما يبعث به من الشبهات، فتكون لا شك فيه قد يلقي الشبهات، فالانسان قد ينخدع، ولذلك اذا سمع انه الدجال فلا يقرب منه مطلقا. وهذا هذه قاعده عامه من قواعد الشرع في الحقيقه، اذا عرفت دجال الناس او دجال من الناس الذين يضلون في افكارهم وكذلك في عقائدهم، وربما ياتي بكلام يعني موثر ويكون اثاره وعاطفه وكلها، ينبغي للانسان الا يجلس معه حتى لا يتآلف قلبه ما هو حتى لا يقبل الشر في الحقيقة. ولذلك ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرب منه، كذلك يهرب الإنسان ولا يقرب من هذا الشخص الذي هو عنده أخطاء واضحة في العقيدة وهو يدعو إلى الأخطاء، فينبغي أن لا يقرب منه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حيوه بن شريح، هذا معروف بن يزيد الحضرمي من الثقات، قال حدثنا بقية وبقية بن الوليد، وكان يدلس لكنه صرح هنا قال حدثني بحير بن سعد وهو السلولي الحمصي، بقية أيضا دمشقي، عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود. خالد بن معدان الكلاعي من الثقات يروي عن تابعي عن عمرو بن، وخالد بن معدان سمع من بعض الصحابة ولم يسمع من بعض الصحابة، عن عمرو بن الأسود وهو العنسي مخضرم ثقة، عن جنادة ابن أبي أمية الأزدي وهو صحابي أو تابعون اختلفوا فيها، وهو يروي عن عبادة ابن الصامت الصحابي المتفق على صحبته أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني لا تعقلوا عنه عن أمره ولا تهتموا به أو لا تستوعبوا شره، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، الفحج الذي يكون تباعد بين فخذيه، إذا كان تباعد بين فخذيه فيكون تباعد بين، قالوا هو الذي حتى قالوا الفحج هو الذي يمشي مثل الختين الذي يكون عنده ختنة يمشي يبعد حتى لا يجرح ذاك، فيكون يعني يمشي مبعدا رجليه وفخذيه، جعد شعره فيه جعودة وتكسر، أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، ولا جحراء، الجحراء في الحقيقة هنا فسر لنا قال إنها لا تكون فيها غور مثل الجهر، يعني كأنها طمس الله المستعان مثل الجبهة ومثل الخدنام، فإن ألبس عليكم فاعلموا إن ربكم ليس بآور. قال أبو داود أمر بن الأسود ولي القضاء، أمر بن الأسود ولي القضاء، لماذا ذكر هذا ولي القضاء؟ إذا كان أمر الأسود كان مخضرم وهو تابعي كبير، مخضرم معناه كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا، ولكن نقول مثل هؤلاء حظهم لم يحالفهم حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسيروا في زمرة الصحابة، لكنهم لما قال ولي القضاء، والقاضي ما كان يولى القضاء الشخص إلا أن يكون فقيها عالما ثقة معروفا، هذا هو الذي أراد أبو داود رحمه الله أن يبين. ثم بعد ذلك الآن نحن يعني ورثنا الآن كلية الشريعة، كلية أصول السنة أو أصول الدين الذي يدرس فيه الحديث والتفسير، إذا ذهبت أن تكون قاضي ما يقبلونك، ما يقبلون قاضي إلا أن تكون درست في كلية الشريعة المذاهب عامة، وأما إذا كان مذهب الحديث تقضي به فربما لا يقبلون، فلذلك لا يقبلون الآن طلبتنا الذين يدرسون الحديث خاصة، لا يقبل في القضاء وغيره، لكن إلى وقت إلى مكان إلى وقت أو قرون طويلة الأئمة أئمة الحديث كانوا هم القضاة، لما جاء المذاهب واختارتها الدول أو الخلفاء اختاروا المذاهب فأبعدوا أهل الحديث في جهة لكنهم تحت الحروب وتحت السيوف وتحت القنابل كانوا الحمد لله يرتحلون ويجمعون السنة ويدارسون وكذا ما ضعفوا وما استكانوا ولذلك كانوا مبعدين من القرن الثالث والنصف كأنك ترى الرابع نجد من شيوخ الحاكم شيوخ البيحقي وغيرهم قضاة 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 محدثين لكنهم ثم بعد ذلك في المغرب ما كان يولى القضاء إلا من يكون على مذهب مالك وفي الخراسان وغيرها ما كان يولى إلا إذا كان على المذهب الحنفي الحنابلة كانوا مساكين في كل زمان الظاهر مبعدين لأنهم عقيدة السلفية والحديث عندهم كان كثيرا ولذلك نجد القاضي أبو يالا وغيرهم في منطقة معينة فقد كانوا قلة جدا لكن الشافعية كانت لهم دولة في وكذلك الحنفية فمنهم كان يولى والآن ينبغي أن نكون هنا نريد أن نضم الكلية الشريعة وكلية الدعوة بمعنى واحد في العمل بحيث يكون في الحقيقة لا يجوز لا يمكن أن ترجح مسألة من بين المذاهب المختلفة إلا إذا علمت أن هذا الحديث صحيح ويخالف المذهب الفلاني ويوافقه المذهب الفلاني فيجب على القضاة أن يقضوا ما هو الراجح بالسنة ما هو الراجح بالسنة وهذا العمل جاري هنا في المملكة عارف منذ قديم الزمان في الحقيقة عندهم إنصاف جزاهم الله خير والذين يقولون أن هؤلاء حنابلة متعصبين أو عندهم جمود أبدا هذا كذب عليهم لكن المقلدين يرون يجر شيخ المشايخ هؤلاء شيخ بن باز وغيرهم يقولون أنهم كانوا حنابلة كانوا حنابلة لا ما كانوا حنابلة كانوا الحمد لله متبعين للكتاب والسنة وإذا قالوا كلمة فكانوا يقولون الكتاب والسنة ما يقولون نعم إذا كان راجع مع الإمام إمام الأحمد يرجعون ومن قديم الزمان الشيخ المفتي وعلماء وقلاء الحمد لله الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم رأيت له خطابا وجه إليه أحد القضاة قال نجد هذا الخطاب قد يكون من أكثر من 80 سنة فيقول نجد في بعض الأحيان في المذاهب غير مذهبنا المسألة تكون أقوى وأوفق للحديث فهل نقضي بما يوافق الحديث قال اقضوا بما يوافق الحديث ولو خالف المذهب ولكن اذكروا الحديث والدليل هكذا قال الشيخ فهم الحمد لله ليس عندهم تعصب ولذلك نريد الآن لا يكون يبتعد الحديث من الفقه العام والطالب الذي يدرس الحديث بعيدا الكتب المذاهب وأصحاب كلية الشريعة وغيرهم بعيدين عن معرفة السنة فينبغي أن يمتزج امتزاجا حسنا جميلا بحيث طالب الحديث لابد أن يعتني بكتب المذاهب وطالب الحديث لابد أن يعتني بما صح وما ضعف حتى يكون يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لأننا نجد في المذاهب في بعض المسائل في الحقيقة خطأ جدا مخالفة للأحاديث وهذا لا يستحي من ذكره إذا أراد أن يستعرض أحد هذه المخالفات فلينظر كتاب إعلام الموقعين لابن حجر رحمه لابن القيم رحمه الله على كل حال فأبو داود قال أمر بن أسود ولي القضاء ليس ببعيد نعم لكنه نقول الآن نعلمهم الآن طلبوا جزاهم الله خير من تطوير في التعليم وكذا طلبوا مني جزاهم الله خير من وزارة التعليم العالي بعض الاستبيانات كما يقولون وقالوا نرجو أن تعطي رأيك فأنا والله أعطيتهم هذا الرأي قلت لهم لابد أن يزاد عند الدارسين للحديث كتب المذاهب تعريف بكتب المذاهب والمراجعة وكذا إلى آخره كيف يراجعون وبالعكس في كلية الشريعة أيضا لابد أن تدخل الكتب التي يعرفون به الصحيح والضعيف خاصة عملت الآن بعد الصحيحين ابن حبان وابن خزيمة ولا يستهان بعمل الألباني رحمة الله هذا الإمام الجبل في الحقيقة وإن كان المتعصبون لمذهبهم على كل حال ما يرضونه لكنه الحق يفرض عليهم على كل كل حال. نعم. ويقول هنا ثم بعد ذلك ذكر هنا كلاما أي إذا قال جاء في اللهم صل على محمد قد ورد في حديث تميم الداري في شأن الدجال أنه أعظم إنسان لعلكم تذكرون حديثا أنه رجل ضخم أهلب لا يرى قبله من دبره. فقال هنا قصير, هنا قال رجل قصير أفحج, وهنا قال أعظم إنسان. فيقول الشارح رحمه الله وجه الجمع أنه لا يبعد أن يكون قصيرا بطينا عظيم الخلقة. قال القاري ملا لقاري وهو المناسب لكونه كثير الفتنة أو العظمة مصروفة إلى الحيبة. قيل يحتمل أن الله تعالى يغيره عند الخروج, يعني قد يكون ذاك الوقت رأى تميم الداري أو ومن معه في حالة خاصة وقد يغيره الله تعالى في القصر. نعم, أفحج إلى آخره. قال ابن فارس المسيح وهو مسيح يعني مطموس العين إن مسيح الدجال. قال المسيح الذي مسح أحد شقي وجهه ولا عين ولا حاجب, يعني لا عين ولا حاجب أيضا, هذا لا شك أنه من أشوح ما يكون. وسمي الدجال مسيحا لأنه كذلك. نعم, إلى آخره. وإن المسيح الدجال ومن جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بآور, وإن المسيح الدجال آور عين اليمنى كأن عينه ينبة طافية ليس بناتية ولا جحراء, ليست غائرة, ليس فيها جحر, إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا صفوان بن صالح. صفوان بن صالح هذا البصري كان يدلس تدليس التسوية. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الذي أيضا كان يدلس تدليس التسوية, لكنه تسوية هو أنه لا يحذف شيخه الضعيف, بل ربما يتجرى أن يحذف من بعده من السند ضعيفا فيسوي الإسناد ثقة عن ثقة. فهنا لكنه صرح هنا ابن قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد في شيء دمشقي, لا هو دمشقي, أنا قلت مصري, لا دمشقي المؤذن مكتوب هنا. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن جابر بن يزيد أيضا الدمشقي قال حدثني يحيى بن جابر وهو يحيى بن جابر بن حسان الطائي الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو الحضرمي الحمصي أيضا عن أبيه جبير بن نفير تابعي عن النواس بن سمعان أو السمعان السحابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, يعني وحاجه وخاصمه وإن شاء الله غالبه, أنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه, يعني كل النكرة هنا كل امرئ حجيج نفسه والله يعينه. قلنا وما لبثه في الأرض والله خليفتي على كل مسلم, يعني إن شاء الله ربنا يعينه على محاججته وعلى غلبته على الدجال. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. نعم. قلنا وما لبثه يا رسول الله في الأرض قال 40 يوما, يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي يعني سبحان الله كيف عندهم تفكيرهم جاء يعني السؤال واضح جدا كيف يصلون يوم كسنة. قال هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيها صلاة يوم وليلة؟ قال لا أقدروا له قدره, يعني من الأيام العادية كأنها لأن خلق الله الأرض والليل والنهار 24 ساعة فتقدرون على هذا التي سنة تكون فكم ساعة تكون توزعونه. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله, شرقية دمشق فيدركه عند باب لد وهو لد في فلسطين الآن هو من قديم الزمان في فلسطين فكأنه يتبعه حتى يقتله في باب لد نعم أنا ليس بدمشق الظاهر يعني يكون يهرب منه وجاء في الرواية الأخرى أنه إذا رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح قالوا أنه يعني كأنه انخنس ويحرب ويغيب وقيل معناه بالفعل أنه يصغر ويضعف وكذا فيهرب منه حتى يدركه عند باب لد عيسى عليه السلام فيقتله نعم هنا ذكر شيء قال وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم قلت فما قيل المراد منه أن اليوم الأول لكثرة غموم المؤمنين وشدة بلاء اللعين يرى لهم كالسنة يعني كما يقال إن إذا كان الإنسان في هم وغم ومصيبة فالأيام طويل للأيام طويلة وإذا كان في فرح وفي نعمة فاره ففي هذه الحالة الأيام تقصر تمضي بالسرعة فقالوا قال هذا التأويل باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فسر فيما بعد أقدر له معناه أنها تطول بساعاتها وفي اليوم الثاني يهون كيده ويضعف أمره هكذا يقولون فيرى كشهر والثالث كيرى يعني كأنه مهما كانت المصيبة فتهون عليهم ليس الأمر هكذا بالفعل إنما هو حقيقة يطول اليوم نعم لأن الحق في كل وقت يزيد قدرا والباطل ينقص حتى ينمهق أسرا أو لأن الناس كما اعتادوا بالفتنة والمحنة يحون عليهم إلى أن تضمهل شيئا قال المصنف الشارح رحمه الله قال هذا مردود وباطل أقدر له يدل على هذا إلى آخره يقول هنا نقل قال النووي رحمه الله قال وأما الثاني أم هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا لولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهاده لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام هذا ذكره النووي عند المنارة البيضاء شرقية دمشق المنارة قال النووي هذه المنارة موجودة اليوم شرقية دمشق ما ندري الآن موجودة ولا ما هي موجودة لكن في زمن النووي رحمه الله كانت موجودة وقال ابن كثير رحمه الله في تاريخه وقد جدد بناء منارة في زماننا في سنة 41 و700 من حجارة بيض وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله تعالى بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى لينزل عيسى عليه السلام بمناسبة النصارى عيسى عليه السلام شرقية دمشق نعم ثم بعد ذلك وإذا اللفظ مسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه يعني الظاهر بين حلتين أو بين لباسين بين مهرودتين جاء فيه أنها يكون قريبا من السفرة وليس يكون يعني أسفر خالص واضعا كفي على أجنحة ملكين هذا في رواية مسلم إذا طأطأ رأسه قطر يعني قطر الماء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد يعني يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى قوم قد خصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا طاقة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله موسى عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 درهم لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني يحصل لهم ضيق حتى ما نبي الله عيسى عليه السلام فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسلون يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم أي المرض الخاص الذي يكون في رقابه هو الطاعون فيصبحون فرسا كموت نفس واحد يعني فريسا ومقتولين يصبحون ثم يحبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم نتنهم يعني دسومهم ومن جد باسمهم ومن شحومهم ونتنهم أيضا فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله فذكر الحديث هنا قال فيرسل الله مطرا شديدا حتى ترمي كلهم في البحر فهذا الحديث الصحيح سريع في أن نبي الله عيسى عليه السلام ينزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين عند قرب القيامة إلى آخره وهو حجة قاطعة على من أنكر من أهل الضلال والفساد نزول عيسى بن مريم وهذا واقع الله المستعان يعني من علماء المسلمين وخاصة يعني في الزمان الأخير من زمان القديم أيضا شككوا ومن المصائب التي توارث المسلمون أيضا من الاصطلاحات المبتدعة وأثر في العقيدة وغيرها أن هذا خبر الواحد وأنا أذكر أن من كبار مشايخ ولا أسميه كان يدرسنا في ماجستير هنا من مصر من علماء مصر وكان يقول أن الحديث أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب كتاب الله أو حديث متواتر قلت هل تذكر حديثا متواترا في العقيدة فغضب الشيخ وبدأ يعني هكذا كان متكئ كان كبير السن فأنا أشفقت عليه وأشفقت على نفسي قلت وكان دائما يقول إنه لا تؤخذ هكذا يقول اليقين يقينيات لا تؤخذ إلا بخبر يقين فأنا كنت قرأت الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله جاء أحد وبدأ يبذل شكوك في خبر الآحاد فيقول الشيخ الشافعي رحمه الله قال طيب قل لي إن هذه اليد انظروا الرسالة هذه اليد يقينية العصمة معصوم لا يجوز أن تقطع اليد مو كذا لكن إذا شهد اثنان أنها سرقت ماذا تقول قال أقول بقتها قال كيف تقول بقتها شهادة اثنين خبر واحد فانقطع هنا فالشيخ غضب وقال أنتم تحتاجون إلى غسيل المخ هكذا فإلى وقت قريب لكن الحمد لله تغيرت الأحوال والأزهر كان لها هذه المشية في أكثر المتخرجين منهم ومحمد عبده ما أنه هو كان ينكت على الأزهريين ويقول ولكن دينا قد أردت صلاحه وحاذر أن تقضي عليه العمائم يقول هو ما كان يرضى من الأزهريين شيء كثير يريد أن يتحرروا بعضهم كان متمسك رادا عليه فشيخ محمد عبده نفسه كما ذكر الشيخ رشيد رضا عنه في تفسير المنار أنه كان يقول إنها ليس هناك دجال إنما تكون الأحوال تأتي بهذه الصورة حتى يكون الشر غالب وكذا من هذا النوع سبحان الله وهناك واحد اسمه فهيم الشيخ الألباني في كتابه المسيح الدجال اقرأ هذا الكتاب وجمع جزاه الله خير أحاديث فشيخ فهيم قال هذا الشيخ فهيم لا يفهم لأنه لم يعرف الأحاديث وكذا إلى آخره فكانوا ينكرون وفي كل مكان في كل بلد يوجد ناس كانوا ينكرون وجود الدجال والحقيقة إذا رأى الإنسان جمع أحاديث الدجال يجد أنها تصل إلى درجة التواتر عدة من الصحابة إذا رووا هذا في طبقة الصحابة صار متواترا والتواتر ليس له ليس له عدد مخصوص. إذا كانوا خمسة فرضنا أن علماء العصر الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ فلان وفلان، كبار العلماء إذا اجتمعوا على خبر، هل تصدق أنه عشرة فقط يعطيك اليقين، الخبر اليقين بأن هذا خبر واقع وهو التواتر. كذلك الصحابة إذا رأوا خمسة ستة، يعني قالوا ثلاثة وما فوق، فإذا ستة إذا كان تصمنه مشهور في عامة الطبقات، لكن في طبقة الصحابة إذا أخبر في أوقات مختلفة، وتجد أيضا الصحابي سمع في وقت لم يكن سمع في الوقت الأول الذي سمع فيه الصحابي، يعني يدل على أنه جاء وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعده. هذه الملابسات كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى وروى وحدث عن الحج عن الدجال في أوقات مختلفة. ثم هذا الصحابي ذهب إلى الشام وروى أحد من الصحابة من اليمن، ولم يلتقي الصحابي الذي في الشام والذي في اليمن. ثم بعد ذلك هذا الصحابي الذي ذهب إلى الشام روى عنه مئة واحد، ولم يلتقي ما هو أصحاب اليمن الذين رووه. هذه كلها يعطي بالحقيقة اليقين أو خبر اليقين لا شك فيه، لكن على كل حال الناس يقولون أن هذه كلها أول خبر الدجال، كذلك نزول عيسى عليه السلام، كل هذه مما جاءت به الأخبار الآحاد وليس يقينيا، ولذلك لا يجب على المسلم إيمان به. هذا أدخلوه فيه، ولذلك الأئمة أدخلوه في كتب العقيدة، قال نؤمن بنزول عيسى، نؤمن بوجود الدجال إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا عيسى ابن محمد، عيسى ابن محمد، محمد ابن عيسى هو التبع، عيسى ابن محمد الرملي في هذه الطبقة، عيسى ابن محمد الرملي من الثقات. قال حدثنا ضمرة، وهو ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني، كان صدوقا، عن الشيباني، ليس الشيباني وما بابنا أيضا، عن الشيباني وهو يحيى ابن أبي عمرو الشيباني، عن عمرو بن عبد الله. من هو عمرو بن عبد الله؟ هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي. أنا أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث السابق، وذكر الصلوات مثل ما ناه أيضا كيف نصلي الآخرين. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر، وهو الحوضي أيضا من الثقات المعروفين، مضى بنا كثير، أنه قال حدثنا حمام، ليس هذا حمام بن منبه فإن طبقته آلية، هذا حمام ابن يحيى ابن دينار العوذي من الثقات، قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، قال حدثنا سالم ابن أبي الجعد وهو الغطفاني من الثقات، لكنه كان يرسل هنا ليس هنا يرسل، عن معدان ابن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ عشر آيات، هذا من فضائل سورة الكهف أيضا، ينبغي أن نحفظ ونحفظ أولادنا. من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وينبغي أن يحفظها كلها الإنسان. نعم. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، يعني حمام وهشام كلاهما يروي عن قتادة، إلا أن في رواية هشام قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. قلت الرواية الأولى أصح وروايتها أكثر، يعني أول سورة الكهف هذه يشهد لها أحاديث كثيرة. هذا قضى به أبو داود رحمه الله، وهو الصحيح أنه إذا اختلف الرواة، وهذا من تدقيق أئمتنا رحمة الله عليهم، فيقولون أوثق الناس وأكثر الناس إذا رووا لفظة فإذا هي راجعة معروفة، إذا كان أي خبر أخبره اثنان أو ثلاثة وخالفه واحد هذا يقال أن هذا توهم. فمثل هذا على كل حال هكذا قضى الأئمة، وهذا تعليل الأئمة في مواضع كثيرة مثل هذا بالشذوذ، فيكون رواية من حفظ من خواتيم سورة الكهف بدلا من فواتح أو من أول سورة الكهف، هذه الرواية من خواتيم سورة الكهف شاذة. نعم. ثم بعد ذلك طول لنا هنا سبحان الله يعني اللي ذكر في بعض الحاجات لو قرأت كان طيب. الحديث قال حدثنا خدبه بن خالد أنه قال حدثنا همام بن يحيى هو الذي مضى بنا عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عبد الرحمن بن آدم البصري من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه يعني عيسى بن مريم نبي. نعم. الفترة التي لقد جاءكم الآية التي فيها على فترة من الرسل الفترة رسولنا على فترة من الرسل واتفقوا على أنه آخر علماء آخر أنبياء بني إسرائيل ورسلهم عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فترة 600 سنة كما ذكروا وكانت الدنيا قد انحرفت عن دين الله تماما إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على بعض على دينهم وكان على بقايا دين إبراهيم عليه السلام يبحثون عن الحق الآخري فكانوا في ضلال مبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم بين عيسى عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام نبي وإنه نازل نازل وهو أنه لا شك أن الله رفعه إلى السماء والسماء وهو حي وينزل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل عيسى عليه السلام رجل مربوع إلى الحمرة والبياض يعني متوسط القامة وليس نحيفا وليس سمينا كثيرا مربوع إلى الحمرة والبياض إذا كان البياض يعني ليس بياضا كثيرا وخاصة البياض مع الصحة والعافية يكون كأنه مشرب بالحمرة فبين ممصرتين الممصرتين هي الصيام الثياب التي فيها صفرة قليلة كأنك تقول الثياب الذي هي فيه ليس أصفر خالص والأصفر والله أعلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس المعصفر لعله يكون بهذا المعنى أيضا لكنها صفرة خفيفة فيها صفرة خفيفة بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل يعني يلمع وشعره ويقطر كأنه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب يكسر الصليب كما جاء في رواية أخرى ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام إلا الإسلام. نعم. وأيضا الإسلام أيضا لا يكون فيها الفرق والله أعلم كما جاء في رواية أخرى أنهم الناس يكونون على دين واحد وبهذا المعنى في رواية أبي أمامة التفصيل موجودة وفي رواية الآخرين فليست هناك مذاهب فكرية ولا مذاهب عقدية ولا مذاهب فقهية ولا كذا كلهم على دين الصحابة دين السلف. نعم. قتل الخنزير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن الكلاب أمة من الأولى أمرت بقتلها يعني ربما تباد فيقتل الخنزير يقتل لأن هؤلاء الخنازير يبجلون الخنزير فيكون كأنه نكاية بهم ويقتلون ويقتل كل من يكون على غير دين نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك قال يهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة عيسى عليه السلام وذاك يكون 40 يوما الدجال مسيح الدجال كله فتنته 40 يوما ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون فيصلي عليه المسلمون يعني لم يتوفى ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. نعم. هنا ذكر شيء قال القرطبي في التذكرة في أحوال الموت والآخرة يبقى الموت والآخرة. ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكاليف لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله وينهاهم، وهذا مردود هذا القول. يعني كانهم يقول إذا نزل عيسى عليه السلام لا صلاة ولا زكاة، أو إذا أمر فكأنه جاء نبي آخر، لكنه هذا كله مردود كما قال لقوله تعالى وخاتم النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، وقوله لا نبي بعدي وغير ذلك من الأخبار. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها، إذ هي آخر الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فينزل حكما مقسطا، وإذا سار حكما فلا سلطان يومئذ للمسلمين، ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي غيره، وقد قبض الله العلم وخلى الناس منه فينزل، وقد علم بأمر الله تعالى في السماء أو علم بأمر الله تعالى قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل به من نفسه إلى آخره. هذا كلام وهو الحق إن شاء الله، لكن قرأنا من بعض المتعصبين من الحنفية قالوا إذا نزل عيسى عليه السلام فيحكم بالمذهب الحنفي، هكذا سره مسكين هذا، والله سبحان الله، يعني كيف يقول هذا الكلام؟ نعم، لكنه صرح المسكين بهذا. نعم، نعم، إلى آخره. قال ثم بعد ذلك هناك شرح فيه فائدة طويلة كثيرة جدا تقرأون إن شاء الله إذا قدر أو قدر لكم وقدرتم. يقول الشيخ هنا ومن المصائب العظمى الذي عاصر فيها الشيخ الشارح، قال ومن المصائب العظمى والبلايا الكبرى على الإسلام أن رجلا من الملحدين الدجالين الكذابين خرج من البنجاب من إقليم الهند، بنجاب هذه بنجابي كما يقولون بنجاب، فهو مع كونه مدعيا للإسلام كذب الشريعة وعصى الله ورسوله وطغى وآثر، وهو مرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى أولا المسيحي، قال أنا المسيح، ثم بعد ذلك تطرق إلى أن ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اسمي لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا مبتدا ونبي خبر، يعني لا يقول اسمي لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وليس لا نبي، إنما لا نبي بعدي، هكذا كان يقول. يقول وطغى وآثر الحياة الدنيا، وكان أول ما ادعاه أنه محدث وملحم من الله تعالى، ثم كثرت فتنته في الحقيقة هنا. أي نعم، إن شاء الله. وعظمت بليته من سنة 6300 إلى السنة الحاضرة وهي سنة 20 بعد 1300، وألف الرسائل العديدة في إثبات ما ادعاه من الإلحامات الكاذبة والدعاوي الأقلية الواحية وأقوال الزندقة والإلحاد، وحرف الكلم إلى آخره. في الحقيقة اتفق الذين حوله من العلماء، قالوا إن الرجل كان قد اكتسبته الإنجليز، وكانوا هم الذين كأنه أوحوا إليه بهذا، فرفعوا شأنه لما ادعى أنه عيسى عليه السلام فشجعوه، ثم بعد ذلك لما صار نبيا أيضا الحكومة كانت تحافظه، الحكومة الهندية الإنجليزية، لأنهم مسيطرين مستخربين الهند في تلك الأيام، فكانت لهم محافظين ليل نهار دائما إلى آخره. والعلماء على كل حال يردون عليه في جرائدهم وكتبهم، حتى آخر ما كان أن الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمه الله من أمير جماعة أهل الحديث باهل معه مباهلة، هو طلب قال نباهل فباهل، فكان من بند المباهلة أن هو نفسه قال إن كنت أنا كاذبا فلا أنا إن فلانا قد آذاني كثير ثناء الله لأنه جزاه الله خير رد ردا ودائما كان في المحاضرات وكذلك في الكتابات وكتاباته قيمة جدا في هذا الباب. فقال إن ثناء الله قد آذاني كثيرا وأنا أباهل ما هو الآن وأقول إن كان هو كاذبا فليمت قبلي وإن كنت كاذبا فأمت قبله. فما مضى عليه إلا أيام ودخل في المرحاض فوجد فمه منكوسا على بطنه، فمه في داخل المرحاض ميتا. نعم. وبعد ذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم عاش 34 سنة بنعمة الله وبصحته. نعم على كل حال، فكان الإنجليز في الحقيقة هم الذين رفعوا شانه، والآن لهم في بريطانيا لو ذهبت إذا رأيت ثم رأيت يعني مكان موسع أعطوه فيه تلفزيونهم، فيه مدارسهم أو فيه كنائسهم وكل شيء، سبحان الله. يعني لهم هناك قبول كبير جدا، لأنه أول ما جاء السبب في هذا أوحوا إليه الظاهر، لأن المسلمين كانوا يغلون على تصرفات الإنجليز غضبا عليهم، فكانوا رفعوا صوت الجهاد ضدهم. فقام العلماء صادقور، علماء صادقور بطنة، هؤلاء لهم تاريخ مجيد في هذا، وكونوا جماعة وغلبوا على منطقة، لكنهم قوة ما هم، فعلى كل حال غلبوا وسجنوهم. يوم العيد قدموا رؤوس أبنائهم فطورا لهم في الطبق. نعم، هذا كله حصل، تاريخ صادق يدل على هذا. وأول ما جاء هذا الرجل القادياني فقال إن الله أوحى إلي أنه لا جهاد في دين الله تعالى أبدا، قد نسخ الجهاد، وإن الحكومة الإنجليزية هي الخليفة لا علينا أو كذا بهذا المعنى، فألغى الجهاد وبدأ ينادي علي. ثم بعد ذلك يعني نادى على طاعة أولياء الأمور وهم الإنجليز. هو في الحقيقة يبدو والله أعلم كلهم مغرورين بالدراهم والأموال، والله أعلم، وإلا نعم في يغطون الآن إنجليز يعطونهم أموالا كثيرة حتى يغطوا أفريقيا وغيرها من البلاد التي هي فيها جهل، فينشرون هذه العقيدة حتى يفرقوا بين المسلمين. نعم أي نعم. يقول مثل هذا الرجل المدعي، خرج رجل في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وادعى بأنه عيسى بن مريم كما قال الشيخ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في رسالته المسمى ببغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد الآخري. نعم. باب في خبر الجساسة. صلى الله عليه وسلم. ما هي الطريقة السليمة بطالب العلم بدراسة الفقه؟ ما رأيكم في دراسة الفقه على المذاهب خاصة؟ نعم، خذ كتابا من كتب المذاهب، وخاصة أقرب الكتب إلى السنة كتب الحنابلة بدون مؤاخذة، يعني من زاد المستقنع، لكن فيه بعض الأشياء إذا أخذت بشرح الشيخ من بن عثيمين رحمة الله عليه، هو وضع الأصابع على مسائل التي هي خلاف السنة. مثلا هو يقول الشيخ في يعني زاد المستقنع، صاحب زاد المستقنع ماذا يقول؟ يقول ولا يجوز استقبال القبلة لقضاء الحاجة ولا استدبارها، ولا النيرين، النيرين يعني الشمس والقمر. فقال الشيخ بن عثيمين استقبال القبلة واستدبارها النهي، الاستقبال القبلة هذا له دليل واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، أما هذا ليس له دليل إنما هو تعليل، هكذا قال، عللوا بأن فيه نور الله، فيقول كل شيء فيها نور الله، النجوم وغيرها وغيرها، فهل كل شيء إذا كان يستقبل ويستدبر يكون حرام؟ فإذا أين ومتى يقضي حاجته؟ فعلى كل حال، وأنه في الحقيقة لكنه يدرس على طالب علم، والحنابلة رحمه الله حيا وميتا الشيخ منه بن بليه أو بليه من قديم الزمان كتب كتاب السلسبيل في معرفة الدليل على المستقنع زاد المستقنع فذكر أدلتها ثم جاء الشيخ الألباني فخرج إرواع الغليل إذا كان الإنسان يقرأ في ضوء هذين يكون إن شاء الله جامعا بين الفقه والفقه الحديث نعم هذا هو الأفضل أما أن يقرأ على مذهب خاص ويترعرع عليه فمن شب على شيء شاب عليه وينبغي أن يكون الشيخ الذي يدرس ملما بالسنة يقارن يكلف الطلبة أنه ينظر في الأدلة ويبحث فيها حتى يتعودوا على ذلك أحسن الله أيهما أفضل صلاة النوافل في الفندق أم في الحرم المكي عجيب هذا السؤال غير واضح إيش معنى الحرم المكي يعني الحرم المسجد الحرام لا يسأل أبدا هذا هو الذي نص فيه أما في غيره فهو خلاف فلذلك لا يصح أن تصلي في الفندق إن كنت قادرا أن تنال هذه الفضيلة في صف مال مسجد الحرام أما النوافل فالفريضة أما النوافل فصلي في الفندق أو صلي في البيت هو الأفضل لكن الجماعة مع الجماعة الذي جاء في السنة أنه لا يضع أحدكم نعاله أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله وليضع بين أيديه لا في واحد ثاني في ما يتعلق بالصلاة عشرا نعم فالذي نقول أنه إذا صلى والأحذية قدامه صلاته صحيحة إن شاء الله لكنه خلاف ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وضعوا الصناديق هذه أو يضع كل واحد أمام بين رجليه إن شاء الله يكون أفضل وهنا حديث التسبيح للرجال والتسبيح للنساء هل في الصلاة فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم في الصلاة شيء فالتسبيح للرجال والتسبيح للنساء هذا في الصلاة خاصة لكن لا مانع أن تستعمل هذه في مواضع أخرى لأن النساء أصواتهن أيضا في ينبغي أن تكون يعني بطريقة خاصة إذا اضطرت لكنها في للتنبيه وغير إذا صفقت فلها ذلك والرجال أيضا عند الفرح وغيره ينبغي ألا يصفقوا بل يكبر الله تعالى أو يسبحوا إن شاء الله ليس فيه حرج أما الآن في المجامع يصفقون وهذا في الحقيقة فيقرأ عليهم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء هنا كان الأخ سألني وكان نبهني من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة سألني فكنت في شك في الحقيقة لكن راجعت وقلت له أنا ما أذكر هذا أنه إنما هو الصلاة عامة وإذا كان أصبح عشرا أو حلل وصبها هذا جاء في العشر حديث صحيح فيقول لما رأيت فالإمام الألباني العلامة رحمه الله وجدت في تخريجه قال الطبراني من طريق إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء قال فذكره مرفوعا وذكره في جلاء الأفهام ابن القيم وسكت عنه وقال المنذري في الترغيب الجزء الأول صفا كذا رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد وقلد غير واحد قول المنذري قال الألباني وفيه علتان الأولى أشار إليهم الحيثمي بقوله المذكور أثقوا هكذا قال وهي إبراهيم بن محمد الألهاني أورده البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم برواية اثنين منهم من الثقات ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فمثله ماذا يكون مجهولا العلة الثانية الانقطاع بين خالد وابن معدان وابي الدرداء وبها علله الحافظ العراقي فقال في تخريج الإحياء الجزء الأول رواه الطبراني وفيه الانقطاع وقال السخاوي في القول البديع رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد لكن فيه انقطاع لأن خالدا لم يسمع من أبي الدرداء. هكذا قال هنا. وكل ما صحح من رواية خالد بن معدان عن أبي الدرداء فهذا للشواهد غيره، أما إذا كان هو منفرد به فيكون في سبب الانقطاع وهو ضعيف، لأن الحديث الصحيح ما رواه أدرنتام من ضبط متصل السند وهنا انقطع، وبذلك من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكن صلاته بعد الأذان مؤكد وعامة الأحيان، كما قال الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، كذلك صلوا عليه صلاة كثيرة بدون تحديد. نعم. هل العمرة لها طواف الوداع؟ الذي نعرف أن العمرة ليس لها طواف الوداع، بمعنى إذا ترك طواف فيجب عليه أن يعود أو يفدي شاة، لكن الأفضل أن ألا يودع إلا بعد، ألا يخرج إلا بعد الوداع. أنا لا أحفظ أذكار السبعة، فهل يجوز لي أن أستمع إلى تسجيل صوتي بالأذكار؟ نعم، حتى تحفظ إن شاء الله، ليس هو كثير إن شاء الله، ولست أنت ضعيف الحافظة بحيث لا تقدر ودائما بالصوت تذكر، لا، لابد أن تحفظ إن شاء الله. النساء في الخلف يقولون إنهن يريدن السماء، فهل هناك من اقتراح؟ اقترحوا. هل يجوز العمرة لأبي وهو ميت مع العلم أنني أول مرة أتيت العمرة؟ يعني كأنك تريد أن تعتمر عنه، طيب لما يجوز لك إن شاء الله أن تعتمر عنه؟ إنما الخلاف هل هذه العمرة يجوز من التنعيم عمرة عامة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لحالة خاصة؟ فلا شك أن غير واحد من العلماء إذا تتبعت على طريق السنة فعل الصحابة لا تجد أبدا أن أحدا يكون قد جاء للحج أو للعمرة ثم اعتمر من التنعيم. عائشة رضي الله عنها نفسها لما حجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمرت من التنعيم وخرجت للجحفة كما جاءت في روايات صحيحة، فهو الأفضل. فإذا أردت أن تعتمر إن شاء الله وقد نبت لك شعر للحلق والتقصير فاذهب إلى أي جهة من المال إلى أي ميقات من المواقيت المعروفة في جهة الطائف جهة اليمن، إن شاء الله ليس فيه خلاف. وإن أجاز وإن كنت تريد أن ترى تفعل كما أجاز العلماء فأنت وشأنه. لا، هو اعتمر الآن يريد، لكن الذي لا يعتمر ولا يحج إلا من اعتمر لنفسه أولا. قالوا فأفتوا، قالوا إذا اعتمر عن أحد غيره ولم فيكون عمرته هو، إذا حج عن أحد غيره فيتعدى حجه ويبقى لمن. رجل جاء للعمرة واتم الطواف وإنما جاء للسعي فإن تعرف في صوته.